في ذكرى الأربعين للدستور العقائدي في الوحي الإلهي، سلسلة محاضرات للرابطة الكتابية في لبنان. الوحي الإلهي برنامج خاص مع عدد من الاختصاصيين من صوت المحبة.
الله معكم أحبائنا المستمعين. بحلقة اليوم رح نسمع حديث الأبيتي بولس تنوري بموضوع ديناميكية الإلهام.
موضوعنا حول ديناميكية الإلهام. مثل ما منعرف بالمفهوم اللاهوتي، الإلهام يتكامل مع الوحي الإلهي، إنما تحديده أو طريقة حدوثه أو تلقيه من قبل الكاتب المقدس بيبقى أمر صعب ومجال للجدل اللاهوتي. الوحي بحد ذاته واضح بتحديده وبموضوعه، هو عمل إلهي من خلاله الله بيكشف عن ذاته أو عن حقائق خلاصية، ما بيقول الدستور العقائدي في الوحي الإلهي. أما الإلهام هو عملية بترافق الوحي ومن خلالها بيتفاعل الروح القدس مع الكاتب المقدس حتى يتلقى الكاتب الحقائق المحاط ويعبر عنها بطريقة متلائمة مع إرادة الله. والصعوبة بالإلهام بتنتج عن فهم هالتفاعل هذا ما بين الروح القدس والإنسان، وهون بتكثر الاجتهادات وبتتعارض المواقف أحيانا بين لاهوتي وآخر. وإذا كانت المجامع الكنسية وآخرها المجمع الفاتيكان الثاني قد حددت بكل وضوح لاهوت الوحي وموضوعه وقانون الكتاب المقدس، إنما تركت الباب مفتوح للاهوتيين للبحث في طريقة حدوث الإلهام وتنوعه. بدراستنا السريعة بدنا نضطر أولا للشيء اللي بيقوله الدستور العقائدي في الوحي الإلهي عن الإلهام، وثانيا عن تنوع الإلهام، وثالثا عن طريقة حدوث الإلهام، وأخيرا نوصل للموضوع الأساسي اللي هو بالنسبة لنا واللي ما كان ممكن أنه نحكي عنه قبل ما نمرق بهالمراحل هايدي، ديناميكية الإلهام الكتابي. الدستور العقائدي في الوحي الإلهي بيحكي عن الإلهام في فصل مخصص له، هو الفصل الثالث، إنما بيورد أولا بعض الإشارات. إذا أخذنا مثلا بالعدد 7 بيقلنا، عم بيحكي عن الوحي كيف أو خبرة الخلاص كيف صارت وكيف تسطرت، وإما على يد الرسل وصحبهم الذين بإلهام الروح القدس عينه دونوا بشارة الخلاص. وبالعدد 8 بيقلنا وعليه كان من المفروض أن تصان الكرازة الرسولية المعبر عنها بصورة خاصة في الكتب الملهمة، وذلك بتسلسل غير منقطع حتى انقضاء الدهر. بيشير هون إشارة عبري للترجمة اللي بين إيدي واللي بتعجب من ورود هالتعبير فيها، محل الكتب الملهمة بحطوا الكتب المنزلة، الكتب المنزلة. وهالترجمة عملها 3 من أساقفتنا، الموهرني المطران عبدو خليفة الله يرحمه، و2 صاروا أساقف اليوم مني، يوسف بشارة وفرانسيس البيصري قبل ما يصيروا صاروا. إذن بتعجب كيف بتورد هيك عبارة واللي بتتنافى كليا مع مفهوم الوحي والإلهام بالنسبة لنا ومع تعليم الفاتيكان الثاني بحد ذاته. بالعدد 9 كمان بيزيد حول كتابة الكتاب بالإلهام، إنما منتوقف حصوصي على العدد 11. العدد 11 بيقلنا إن الحقائق الإلهية التي تتضمنها وتعلنها أسفار الكتاب المقدس قد سطرت بإلهام الروح القدس، وأمنا الكنيسة المقدسة تعتبر كتب العهد القديم والعهد الجديد كلها بجميع أجزائها مقدسة وقانونية، لأن تلك الأسفار التي كتبت بإلهام الروح القدس هو الله ألفها. إنما اختار الله لصياغة هذه الكتب المقدسة أناسا في كمال إمكانياتهم وقواهم، واستخدمهم لكي بدفع منه فيهم وبواسطتهم يدونوا كمؤلفين حقيقيين كل ما يريده وما يريده فقط. بالعدد 16، فالله إذن الذي ألهم أسفار العهدين وألفها قد رتب الأمور بحكمته كي يحتجب الجديد في القديم ويتضح القديم في الجديد. إذن بإلهام من الله هل عهدين تكاملوا، الجديد احتجب في القديم واتضح القديم في الجديد. ما رح أكمل المحلات اللي بيورد، إنما بتوقف على العدد 21 كمان اللي بيقول فيه: ولقد اعتبرت الكنيسة دائما ولا تزال تعتبر هذه الكتب مع التقليد المقدس قاعدة مطلقة لإيمانها، إنها إلهام من لدن الله وقد سطرت كتابة بصورة نهائية لتوزع كلمة الله بالذات دون ما تغيير، وتجعل صوت الروح القدس يدوي في أقوال الأنبياء والرسل. إلى أن يوصل العدد 24 اللي فيه بيقول: فإن الكتب المقدسة تحتوي على كلمة الله. هذا التأكيد الأول، الكتب المقدسة تحتوي على كلمة الله، بل هي حقا كلمة الله لأنها ملهمة. إذن من ناحية تحتوي على كلمة الله، ومن ناحية تاني التأكيد الأهم بالنسبة لنا، هي حقا كلمة الله لأنها ملهمة. الاستنتاجات من هالكلام هذا: الاستنتاج الأول، من الواضح أن الدستور العقائدي يركز على الوحي، يركز الوحي على شخص يسوع المسيح ابن الله، كما يشير أيضا إلى عمل الروح القدس، فكما تجسد المسيح بفعل الروح القدس كذلك أيضا تمت عملية الوحي المدون في الأسفار المقدسة بواسطة إلهام الروح القدس. الكتاب المقدس ثانيا لا يحتوي فقط كلمة الله، بل هو كلمة الله لأنه ملهم من الروح القدس. هنا يتخطى المجمع صعوبات عديدة نابعة من تاريخ طويل حول تحديد ما هو كلام الله في الكتاب المقدس وما هو كلام البشر، وهذا التخطي تم بفضل الإلهام الذي يوحد الكتاب، ومن دونه يبقى الكتاب كلام موزع. الإلهام الموجود في كل الكتاب المقدس هو اللي بيشكل الوحدة الأساسية لها الكتاب. ثالثا، الإلهام إذن هو الواسطة الإلهية لاستقبال كلام الله وتدوينه، إنه القوة التي يتفاعل معها الكاتب الملهم ليدون ما يريده الله، ولكن هذه القوة الآتية من الروح القدس كيف يتم حدوثها وتفاعلها مع إمكانيات الكاتب البشري، وكيف يمكن أن نعتبرها كلها كلاما لله، بينما هناك تفاوت كبير في الأنواع الأدبية والأخبار والحكم والنبوءات. إذن ننطلق بالنقطة الأولى بعد المقدمة حول ما ورد في النص المجمعي إلى تنوع الإلهام. يؤكد الدستور العقائدي كل ما سبق وأشار إليه أشارت إليه المجامع السابقة، وكل ما هو يشكل دائما تقليد الكنيسة ويتخطى نوعا ما تلك المجامع أو التقاليد المتعارف عليه. بيقول: الله اختار لصياغة هذه الكتب المقدسة أناسا في كمال إمكانياتهم وقواهم، واستخدمهم لكي بدفع منه وفيهم وبواسطتهم يدون كمؤلفين حقيقيين كل ما يريده وما يريده فقط. ولما كان نتاج هؤلاء المؤلفين متفاوتا جدا من حيث القيمة الأدبية والفنية واللاهوتية والروحية، يتوقف الشارح بذهول أمام هذا التفاوت ويحتار كيف يمكن أن ينسب أحيانا إلى الروح القدس المؤلف الأول لهذه الكتب أمورا هكذا متفاوتة، وبالتالي لماذا الإلهام عندما يكون النص عاديا ولا يتناول بطريقة واضحة أمورا تفوق القدرة الإنسانية؟ فالإنسان باستطاعته ومن دون الإلهام الإلهي أن يكتب التاريخ والحكم الواردة والمنقولة أحيانا عن تراث حضاري آخر. نحن نفهم أهمية الإلهام بالنسبة للأقوال النبوية أو الرؤى الإلهية أو الآيات والعجائب، حيث يتضح أن الإمكانيات البشرية لوحدها لن تتوصل إلى صياغة مثل هذه الأقوال النبوية أو تصور هذه الرؤى أو القيام بآيات وعجائب. فلو كان التأكيد فقط على الحقائق الخلاصية الواردة ضمن الكتاب المقدس بأنها هي وحدها قد ألهمها الروح القدس للكتاب القديسين لكان الأمر سهلا جدا، ولكن الدستور العقائدي يؤكد بأن أسفار الكتاب المقدس كلها قد كتبت بإلهام الروح القدس والله هو الذي ألفها، وبأن هذه الأسفار ليست فقط تحتوي على كلمة الله بل هي كلمة الله. كيف نفسر الإلهام مثلا في أكثر ما يرد من أخبار في الكتب التاريخية، أو كيف نفسره أيضا عندما نأخذ بعين الاعتبار المجهود البشري الكبير الذي بذله مثلا كاتب المزمور 119؟ هالمزمور هذا بتعرفه هو أطول مزامير، مؤلف من 176 آية على هو 22 ستروف 22 مقطع، كل مقطع ببلش بحرف من حروف الأبجدية، مش فقط أول سطر من المقطع يبدأ بهالحرف، إنما كل سطر 8 تسطر 8 فرسي، كل فرسي بتبدأ بالحرف ذاته، يعني عنا 8 مرات الألف بأول الكلمة، 8 مرات البيت، 8 مرات الجين إلى آخره. إذن هون تصوروا هالمجهود الهائل اللي عمله هالمؤلف البشري حتى يوصلنا نص نحن منقول إنه ملهم، والكنيسة بتعلمنا إنه ملهم. وين بيوقع الإلهام؟ هل يا ترى الإلهام صار هالتقنية التأليفية بهالشكل هذا؟ عمليا إنجاز مثل هذا إنجاز تعجيزي، يعني إنه لا للمؤلفين القادرين إنه يعملوا شيء أدبي على هالنوع هذا. هل يكفي القول مثلا بأن الإلهام الإلهي شبيه بسائل يتخذ شكل الإناء الذي يسكب فيه، فيكون الإلهام واحدا بينما الاختلاف ينتج عن تلقي هذا الإلهام من قبل الكتاب القديسين؟ من دون أي شك إن الإلهام موجه للإنسان بحسب إمكانياته وواقعه الإنساني، ليقدر الإنسان المعني أن يتقبله، ولكن غنى الروح القدس أو تعدد مواهبه لا يمكن حصره في نوعية واحدة أو لون واحد، إنه متنوع بحسب تنوع أوضاع الحياة ليتجاوب مع حاجات البشر في مختلف أوضاعهم. وقد نجد هذا التنوع أحيانا كثيرة عند النبي الواحد، فإذا أخذنا حزقيال مثلا نراه يقوم أحيانا بأعمال رمزية، يصمت أحيانا عن الكلام كأبكم، أو يتكلم منذرا بالعقاب والخراب أحيانا، ثم يعود ليدعو الشعب إلى الرجاء والثقة بالله، وفي كل هذه الحالات يعمل ويتكلم بإلهام الروح القدس. لذا يمكن القول بأن كل التنوع الموجود في أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد هو دلالة على غنى الروح القدس الذي يرافق الإنسان في مختلف حالاته. أما التفاوت بين نص ونص فلا يعني بأن الروح هنا يعمل ويحرك الكاتب وهناك يصمت ويترك الكاتب يتصرف لوحده. ربما أظهر الروح هنا بصماته أكثر من هناك، ولكنه هو الحاضر دائما ويوجه بطريقة واعية أو لا واعية الكتاب القديسين. فالله لا يريد أن يعطينا بعض الحقائق الخلاصية، بل هو حاضر بروحه مع البشر ليجعلهم يكتشفون من خلال حضوره معهم هذه الحقائق الضرورية لخلاصهم بطريقة معيوشة. فالكتاب المقدس ليس كتاب لاهوت يحلل ويشرح الحقائق اللاهوتية، بل هو كتاب حياة. إنه تجسد بالكلمة على مثال تجسد الإله الكلمة. التاريخ فيه ليس تاريخا وحسب، بل هو تاريخ خلاص. وكذلك الحكمة فيه ليست حكمة بشرية وحسب، بل هي أيضا حكمة حياة تقود إلى الله وإلى الحفاظ على شريعته ووصاياه. نقطة تانية، كيفية حدوث الإلهام. عمليا الإلهام هو اللي بيضمن عصمة الكتاب المقدس. بيقول البابا لاون الثالث عشر ببراءته بروفيدنتيسيموس تايوس: إن الروح القدس هو الذي يحث ويدفع الكتاب الملهمين ليكتبوا ويرافقهم ليكتبوا ما كانوا قد فكروا به في نفسهم وقرروا أن يكتبوه بأمانة وعبروا عنه بكفاءة ودونوه كحقيقة معصومة ما كان يريده منهم وفقط ما كان يريده. تقريبا المجمع الفاتيكاني بيرجع هالتأكيد هذا. الأب بنوا بشرحه لها الحقيقة هيدي، وحتى يأكد على عصمة الكتاب المقدس من الخطأ، وحتى يقول وين بيحدث الإلهام عمليا عند الكاتب الملهم، بيركز على ثلاث أحكام بالمقارنة مع التأليف العادي. بيقول في أولا اللي بده يؤلف مثلا مؤلف معين أو شيء معين، بيبلش أول بحكم نظري، يعني هالحكم النظري بيتناول الحقيقة بحد ذاتها من دون أي علاقة ممكنة مع عملية الكتابة. بيفكر بالأمور أو بتصل الأمور المعلومات بهالشكل هذا، ما بيفكر بعد بكتابتها. في الحكم الثاني اللي بيسميه الحكم النظري العملي، هون بتصير الحقيقة بعلاقة مباشرة مع عملية الكتابة، يعني هالحقيقة اللي تلقاها بده يعبر عنها، بلش يفكر كيف بده يعبر عنها. وفي عنا الحكم الثالث هو الحكم العملي البحث، أو هو بسميه العمل الكتابي، لمن الكاتب بيكتب الشيء اللي فكر فيه. وبيقول الأب بنوا أنه من الضروري أنه الروح القدس يرافق الكاتب الملهم حتى ما يقع بالغلط بهالمراحل الثلاثة، ولو كان أوقات بيكون حضوره واضح بمرحلة أكثر من المراحل من المرحلتين الثانيتين. الأب ألونسو شاكل بكتابه لبارول انسبيري، بعد تقييمه لأهمية هالأحكام اللي بيحكيها الأب بنوا حول التأليف، بيقول هيدي لما بتتجاوب فعليا مع واقع الكتاب المقدس، وبيفضل انه يركز بتحليله للإلهام وين بيقع الإلهام على الإبداع الأدبي. كيف مثلا المبدع الشخص اللي بده ألف شيء في إبداع في شعر إلى آخره، كيف بيصير شو بيصير معه؟ بيتوقف على ثلاث مستويات. بيقول في المستوى الأول منسميه مستوى المواد لماتيريو، بهالمستوى هذا في نوع من الانفورماسيون، نوع من الإخبار، نوع من تجميع المواد اللي بده ينطلق منها الكاتب. مثلا خبرة، فينا نقول هون خبرة معينة عاش الكاتب أو عاش غيره، هالخبرة بحد ذاتها بتكون قدامه مثل ماتريال، مثل مادة في ينطلق منها. ناخد خبرة حزقيال مع مرته، خبرة هوشع مع مرته مثلا، مرته الخاينة بنت الزنا مثل ما بيسميها، بمرحلة أولى عنده هالخبرة هيدي، بمرحلة تانية بيجي الحدس الانتويسيون، عم نحكي عن الإبداع الأدبي بحد ذاته، بيجي الحدس الانتويسيون اللي فيه بيصير في رؤية معينة انطلاقا من هالمادة اللي كانت بين إيدي. يعني هون مثلا هوشع بيقدر يفهم، بيبلش يفكر كيف معاطاة الله مع شعبه، شعبه بيصير مثل هالمرة الخاينة اللي الله متزوجها، مرة زانية بس الله بيحبها والله عم بيضل يرحمها ويرجع لإله ويطلبها أنه ترجع لإله. هذا هو مسمي مرحلة الحدس النبوي أو الحدس الكتابي، اللي نحن منقول هون ضرورة الإلهام أنه ينوجد، حتى الكاتب اللي عاش هالخبرة أو شاف شيء قدامه معين أو وصل له خبر معين يقدر يفهم هالخبر هذا على ضوء إيمانه بقوة الروح القدس. تجي المرحلة الثالثة والأخيرة، المستوى الثالث هو مستوى التنفيذ. بعد ما يكون هالانتويسيون هالحدس خض الكاتب، بيبلش بده يكتب، وهو عن يكتب ممكن انه يعدل كتير بالامور. يعني نعرف انه الشاعر بيتاخد بفكرة وبيرجع بيعدل فيها، بيتدخل اشياء كتيرة. بمرحلة هالتنفيذ مفروض انه كمان الالهام يكون موجود، الروح القدس يساعد الكاتب حتى يضل على خط الله ويوصل الرسالة اللي الله بده اياها. بعتبر انه فينا نقول بعيدا عن كل هذه التحاليل الفينومونولوجية، بان الالهام يرافق عمل الكاتب المقدس ويحركه ساعة يشاء وكيف يشاء، مستغلا كل امكانياته البشرية ليأتي النص مطابقا لما يريده الروح القدس. أحيانا يكون الإلهام واضحا بقوة مثل الإلهام النبوي ويشعر الكاتب أنه تحت وطأته، وأحيانا أخرى قد لا يعي الكاتب بأن الروح يلهمه، فوعيه ليس ضرورة حتمية ليكون النص ملهما. كتاب يمكن كتبوا ما كانوا عارفين أنه هن يعني كتبوا تحت عمل الروح القدس، كتبوا التاريخ، كتبوا أخبار، بس فعليا كان الروح القدس هو اللي عم بيشتغل فيهم. نوصل للنقطة الأخيرة اللي بتهمنا يمكن أكثر شيء، ديناميكية الإلهام. إذن لم يكن بالإمكان التكلم عن ديناميكية الإلهام من دون التوقف أولا على تنوعه وطريقة حدوثه. نحكي عن ديناميكية بنا نفهم كيف نوعا ما بيحدث. يمكننا الآن أن ندرك على ضوء ما سبق كيف يكون الإلهام ديناميكيا، والسؤال المطروح علينا يتلخص كما يلي: هل إن الإلهام الكتابي يتوقف عند تثبيت الوحي في نص مكتوب، أم يبقى لهذا الإلهام دور فعال في تطوير الوحي؟ يعني خلص الكاتب عمل عمله دون، انتهى الإلهام الكتابي هون أو بعد في له دور؟ رح ألخص الجواب بخمس نقاط. أولا، نلاحظ أن النصوص البيبلية تتضمن قوة ديناميكية دفعت إلى التطور على صعيد الوحي الإلهي. من هنا اليوم يكثر الكلام عن ديناميكية الوحي. إذا ناخد التطور اللي حدث من أول التكوين لليوم، منشوف في تطور هايل صار بمفهوم الوحي بدون ما نتوقف عليه. إذا هل يا ترى مفهوم هالوحي تطور بدون ديناميكية الإلهام كمان بنفس الوقت؟ اثنين، كما أن الخبرة الإيمانية النابعة من التأمل بهذه النصوص ومقارنتها مع واقع الحياة أو قراءة واقع الحياة على نورها، أدت هي أيضا إلى تطور مضطرد. يكفي ما قاله إرميا وحزقيال من خلال تأملهما بواقع حياة الشعب وقراءته قراءة هذا الواقع على نور العهد، فتكلم عن عهد جديد. عم بيحكوا شافوا واقع الحياة كيف صارت، العهد ميل والشعب ميل، إذن انطلاقا من قلب مفهوم العهد القديم اللي هو ملهم انطلاقا من قلب إلهام العهد القديم، شافوا أنه في إلهام جديد، في واقع جديد اللي هو العهد الجديد القادم. ثلاثة، إن قراءة العهد القديم على نور العهد الجديد بالمسيح طبعا وحدها كافية لتؤكد ديناميكية الإلهام الذي لا يتوقف عند التعبير المكتوب ومفهومه المعاصر لكاتبه بل يتخطاه. وإلا كيف كانوا مثلا بالعهد الجديد فسروا أقوال العهد القديم، أو حتى بالعهد القديم ذاته بمرحلة متأخرة فسروا أقوال سابقة تتخطى العصر اللي انكتبت فيه وبمفهوم جديد. هكذا نفهم ما يقوله الدستور العقائدي بأنه يجب قراءة الكتاب المقدس وتفسيره بذات الروح الذي فيه كتب. شو معناتها؟ نقرأه ونفسره بذات الروح اللي فيه كتب؟ إذا ما بدنا ناخد الإلهام بعين الاعتبار، إذا فقط تفسيرنا بده يكون رجعة للماضي، منكون حطينا الروح القدس بالماضي وما ما عم نعيش الروح القدس اليوم بالإلهام الممكن أنه ينبثق من الكتاب ذاته. ناخد مثل كثير واضح والكل بيعرفوه، نبوءة أشعيا حول العمانوئيل، أشعيا 7:14 بيكتب أشعيا بالعبري عن الصبية العلمة اللي بدها تحبل وتولد ولد ويدعى عمانوئيل إلى هنا معنا. بعد مدة بالترجمة للسبتانت الترجمة اليونانية بتصير الصبية بتصير البتول العذراء بارتينوس. بالتفسير بالعهد الجديد بياخدوها بمعنى البتولية العذرية الكاملة، هالعذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. عمليا ما فينا نلاقي تفسير لمعنى عمانوئيل إلا بالمفهوم العهد الجديد. العهد القديم مع إشعياء ما بنفهم بواقعيته معنى العمانوئيل مثل ما بنفهمه مع العذراء مريم وابن يسوع المسيح ابن الله. رابعا، إن ديناميكية الوحي وتفسيره تظهر بقوة في تجسد الكلمة ابن الله. يقول إفرام السرياني في تفسيره الكلمة صار جسدا بمطلع تعليقه على دياتيسارون، بيقول عم بحكي القارئ: منذ الآن كل ما تسمعه بعد التفسير الأولي عن لاهوت الكلمة، في البدء كان الكلمة، لا تنسبه فقط للكلمة ولكن للكلمة الذي لبس جسدا، فالنصوص تجمع النظرة الإلهية والنظرة الإنسانية. ديناميكية الوحي فإذن في العهد الجديد افترضت أيضا ديناميكية الإلهام ليفهم العهد القديم على ضوء العهد الجديد. خامسا، الكتاب المقدس الذي سطر بإلهام الروح القدس لا يمكن فهمه بمعناه الكامل إلا بواسطة الروح القدس عينه، لذلك لا يمكن عزل الكلمة عن الروح كما يقول الباستور جون بوش. إن الكلمة لوحدها يقول تكون عرضة لأن تقع في جماد إنساني بين أيدينا، والمسيح ذاته إذا حصر في خلاصاتنا قد يتحول إلى عقيدة مجردة، والكتاب المقدس يمكن أن يصبح حرفا ميتا. إذن نحن بحاجة للروح دائما حتى الكتاب يضل حي، والروح معناته عمل الروح في القارئ في المتأمل في الشارح، هذا شيء كتير مهم بالنسبة للكتاب. خلاصة، الإلهام عمل الروح القدس لن يتوقف في مرحلة معينة من التاريخ، فالمسيح أعطانا الروح ليبقى معنا ويعلمنا كل شيء. صحيح أن عمل الروح يتجلى بطريقة موضوعية، بركز، بطريقة موضوعية في الإلهام الكتابي. يعني أنا عندي أفكار مثلا معينة بستنتجها بدي ضل ارجع لموضوعية الكتاب، فتبقى الأسفار المقدسة مرجعا لموضوعية الإيمان. ولكن صحيح أيضا بأن الإلهام المنطلق من الكتاب المقدس والمسلط عليه، منطلق منه ومسلط عليه في شرح النصوص، يقود المؤمن إلى اكتشاف المعنى الكامل للنص الكتابي. ومنعرف الأباء وخصوص الأباء السريان إدي بيركزوا على المعنى الكامل، اللي منه شرح تقني عادي، هو شرح يوصل للبعد الروحي للكتاب المقدس. من هنا أعتقد بأن عمل الشرح الكتابي لا يمكن أن يبقى على مستوى التقنية العلمية وحسب، بل ينبغي أن يتخطاها ليكتشف ما يريده الروح اليوم لي وللكنيسة من خلال الكتاب. الشارح التقني هو كطبيب يشرح جثة هامدة من دون حياة، أما الشارح المستند إلى التقنية، تقني ضروري وعمل الروح، فهو يتعاطى مع الحياة، يتغذى منها ويغذي الكنيسة. شكرا.
في الذكرى 40 للدستور العقائدي في الوحي الإلهي، سلسلة محاضرات للرابطة الكتابية في لبنان. الوحي الإلهي برنامج خاص مع عدد من الاختصاصيين من صوت المحبة.